بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في تحليل الوضع والعلاقة التي بين الألفاظ ومعانيها. شرحنا المطلب، بقي علينا تطبيق العبارة. قال: والدلالة التصورية هي في حقيقتها علاقة سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هي الدلالة، يعني انتقال الذهن، أن يكون شيء سببا في انتقال الذهن. فهناك سببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. ولما كانت السببية بين شيئين لا تحصل بدون مبرر، اتجه البحث إلى تبريرها. ومن هنا نشأت عدة احتمالات: لما صار هذا اللفظ سببا لذاك المعنى، أو صورة هذا اللفظ صارت سببا لصورة هذا المعنى. نبي نحلل هذه السببية. الأول: احتمال السببية الذاتية، بأن يكون اللفظ بذاته دالا على المعنى وسببا لإحضار صورته بدون حاجة إلى جعل جاعل ولا اعتبار معتبر. معه من نفسه يوم اللي خلق كان دالا على معناه، ولا شك في سقوط هذا الاحتمال لما هو معروف بالخبرة والملاحظة من عدم وجود أي دلالة لللفظ لدى الإنسان قبل الاكتساب والتعلم. واضح أن الإنسان ما لم يتعلم لا توجد عنده دلالة، هذه الدلالة لا تحصل عنده. لو كانت الدلالة ذاتية لدل اللفظ على معناه بمجرد ما يخلق الإنسان، بمجرد ما يسمع اللفظ يعني. والحال أن الدلالة تحتاج إلى تعلم، فواضح أنها ليست لفظية، معلقة على التعلم والاكتساب. بعضهم هنا أجاب بأنه لو كانت العلاقة ذاتية لما اختلف الناس في اللغات. يعني الدلالة ذاتية بعد لفظ الماء بذاتها تدل على السائل الذي يرتوى به، فبعد العربي والأعجمي والأجنبي والفارسي والمادري كذا كلهم يشتركون هذا اللفظ بذاته، يدل المفروض يدل كما في هذه المنطقة الجغرافية كذلك يدل في تلك المنطقة الجغرافية، فهو بنفسه سبب. كما أن النار في بلادنا سبب للاحتراق وفي بلاد أخرى أيضا سبب للاحتراق، كذلك هذا اللفظ المفروض يكون هكذا. المشهور أجابوا عن هذا المسلك بهذا الجواب. المصنف عدل عن هذا الجواب، قال: لا، أنا ما أقول لو كان اللفظ دالا بذاته لا لما اختلف الناس. أنا أقول بالوجدان، بالذي نلحظه في أنفسنا، أننا نحتاج إلى تعلم هذه الألفاظ. ما أدخل دائرة كل الناس وأقول لو كان اللفظ دالا لاتفق جميع الناس. لا، أخلي البحث على دائرتنا إحنا، قول إحنا بيننا بين بعض في بلدنا في بيتنا نشوف أن مجرد الإتيان باللفظ لا يكفي. ليش ما وسع الدائرة وخلى بين كل إنسان ونفسه؟ قال: أنا الإنسان أشوف من نفسي أني قبل أن أتعلم لا أفهم المعنى. لأنه يقول قد تكون الدلالة ذاتية، يعني إذا كانت الدلالة ذاتية يمكن اختلاف الناس فيها. في البحوث أجاب بهذا الجواب عن المشهور اللي قالوا لو كانت الدلالة ذاتية لما اختلف الناس، يقول: لا، يمكن فرض كون الدلالة ذاتية واختلاف الناس فيها بأن تكون الدلالة ذاتية ولكن تابعة لغرائزهم وطبعهم وميولهم. يعني هذا اللفظ مثلا لفظ الطاء مثلا هذا الصوت صوت الطاء بميولنا الفطرية والمو الفطرية الغريزية وطبعنا نحن في مثلا بلاد الشرق هذا الصوت ثقيل عندنا وفي بلد آخر يكون شنو صوت خفيف مثلا. فيمكن تصور اختلاف الناس مع كون الدلالة ذاتية. ولذا ما أجاب بهذا الجواب أنه لو كان اللفظ دالا بذاته لما اختلف الناس، قال لا يمكن اختلاف الناس ولكن احنا نجد في أنفسنا أن الدلالة لو كانت ذاتية لما احتجنا إلى التعلم. أنا بيني وبين نفسي ما أحد لو كانت دلالة الألفاظ ذاتية لما احتجت إلى التعلم، ما لي شغل بباقي الناس أنهم يختلفون معي أو لا يختلفون معي. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني افتراض أن السببية المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنى. يعني اعتبر فرض جعل فهني، والوضع نوع اعتبار يجعله الواضع، وإن اختلف المحققون في نوعية المعتبر. يعني بالدقة ما هو المجعول، هل المجعول هي السببية أو المجعول هي الأداتية أو المجعول هو العلامية، المهم أنه بجعل جاعل، هذا اللي يهمنا إحنا. فهناك من قال أنه اعتبار سببية اللفظ لتصور المعنى، ومن قال أنه اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى، ومن قال إنه اعتبار كون اللفظ على المعنى كما توضع الأعمدة على رؤوس الفراسخ. شلون توضع الأعمدة في المسافات علامة أن مشيت فرسخ، أنك مشيت فرسخين كذا، هذه الأعمدة علامة. فاللفظ كأنه علامة على المعنى، يوم اللي تسمع هذا اللفظ يكشف لك عن وجود معنى في ذهن المتكلم. هذه الاعتبارات ولو بالدقة بينها فرق، ولكن هذا الفرق لا يؤثر في محل كلامنا لأنها بالنهاية كلها اعتبارات، كلها بالنهاية اعتبارات، بخلاف المسلك الأول اللي يقول لا ما له دخل الاعتبار والفرض والجعل، هو اللفظ بنفسه يدل قبل أن أجعل له شيئا أنا. وهذا النظير مثلا يعني في الاعتبار، لأن شيء اعتباري شيء ذهني فرضي، هذه الاختلافات البسيطة يمكن أن تحصل يعني بسهولة. تقدر شلون مثلا افرضوا في أنا مرة أعتبر هذا، أعطيك هذا الجهاز وأقول لك بعتك ب100 دينار، هذا اعتبار بيع أن هذا ملك لك و100 دينار ملك لي. ومرة أقول وهبتك بعوض قدره 100 دينار، ما صار فرق بينهما هبة معوضة أو بيع. ففي الأمور الاعتبارية تستطيع أن تعتبر ولو النتيجة تكون مثلا واحدة أو متشابهة. أمور اعتباري أنا أعتبر هذه هبة، يعني أفرض أجعله هبة مع أن النتيجة نفس النتيجة، مرة أجعله بيعا. ففي هذه الأمور مرة أجعل اللفظ سببا للمعنى، مرة أجعله أداة، مرة أجعله مادي علامة، بالنهاية النتيجة واحدة أن اللفظ يدل على المعنى، خليت اللفظ دالا على المعنى كاشفا عن المعنى. فالأمور الاعتبارية يمكن أن تختلف ولو النتيجة الخارجية تكون واحدة. ويرد على هذا المسلك الإشكال اللي ذكرناه، أن مجرد أن واحد قاعد ببيته وفارض وجاعل الجعل الذهني والاعتبار الذهني هذا اللفظ لهذا المعنى أو أداة أو ما أدري سببا، هذا ما يبرر الانتشار والانتشار السببية اللي الآن عندنا. وأن كل واحد من أهل اللغة إذا تصور اللفظ تصور المعنى، هذا ما يبرر. أنا الآن أعتبر لفظ القلم لا لهذا، أعتبره للإناء، أعتبره للكتاب، مجرد اعتباري لا يبرر أو لا ينتج انتشار هذا الاعتبار وانتقال أذهان ملايين الناس من هذا اللفظ إلى هذا المعنى. إحنا هذا اللي بنبرره، كيف جميع الناس أذهانهم تنتقل، هذا انتقال الذهن بنبرره. ما لنا شغل أول واضع شنو سوى، أول متكلم باللغة العربية شنو سوى، ما لنا شغل، نقول كيف الأذهان تنتقل، هذا اللي نبيه. ويرد على هذا المسلك بكل محتملاته أن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية بعد الواضع. يعني شنو سببية واقعية؟ يقول أنت الواضع، هب أنك جعلت السبب، جعلت اللفظ سببا للمعنى. خب جاء زيد بن عامر الواضع الأول للغة العربية مثلا، قال لفظ الكتاب أضعه سببا لتصور معنى هذا الجسم. خب أنت اعتبرته سببا، وهذه السببية سببية اعتبارية يعني ذهنية، في الذهن اعتبرته سبب. احنا اللي نبي نبرر شنو السببية الواقعية اللي في الخارج، عندما ولدي يستعمل الكتاب ويريد هذا المعنى، عندما صديقي يستعمل الكتاب أو أنا أقول كتاب وذهنه ينتقل إلى هذا الجسم، هذه سببية واقعية في الخارج موجودة، الأذهان تنتقل، هذه السببية نريد أن نبررها. والسببية الاعتبارية اللي قبل آلاف السنين واحد قاعد ببيته اعتبر هذا سببا لذاك، هذه السببية لا تبرر السببية الواقعية اللي الآن في الخارج احنا قاعد نعيشها. فيقول إن سببية اللفظ لتصور المعنى سببية واقعية، واقعا نجد في أنفسنا أن إذا قلنا قلم انتقل أذهاننا، هذا الانتقال، هذا اللفظ لفظ قاف لام ميم سبب واقعا، مو اعتبرته سببا، لا سبب واقعا، هذه السببية الواقعية أنا أبي أبررها. ومجرد اعتبار كون شيء سببا لشيء أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى، يعني المعاني الأخرى الأداتية والعلامية وما شابه، لا يحقق السببية واقعا، مجرد أمر اعتباري فرضي. فلا بد لأصحاب مسلك الاعتبار في الواضع أن يفسروا كيفية نشوء السببية الواقعية. تعال فسر لي هذا اللي في الواقع أنا قاعد أشوفه، ما لي شغل بالسببية الاعتبارية. من الاعتبار المذكور وقد يكون عجز هذا المسلك، المسلك الثالث، الثاني عفوا، عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك، يعني ما نظروا أصحاب هذا المسلك إلى السببية الواقعية، قالوا هناك سببية فرضية اعتبارية، هذه السببية الاعتبارية نحن نسميها شنو وضع، هذا مو مهم ما له أي تأثير، اللي يشغل البال اللي يحتاج إلى تحليل هي السببية اللي نعيشها الواقعية. فعجزت هذه النظرية من تفسير هذه السببية الواقعية، أدى بآخرين إلى اختيار الاحتمال الثالث الآتي، وهو السيد الخوئي تبعا لصاحب تشريح الأصول المحقق النهاوندي، هو بس الاثنين قايلين، يعني المحقق النهاوندي قال بهالكلام واندثر فترة من الزمن إلى أن جاء السيد الخوئي، لعل السيد الخوئي تلميذة يعني، فأحيا نظرية أستاذ أستاذة، اللي ببالي الحين أن السيد الخوئي تلميذة يعتبر، وهو نظرية التعهد. الثالث، هذه النظرية جاءت لتفسر السببية الواقعية التي نعيشها، وشرحنا هذه النظرية، وهو أن نجد لفظ سببا للمعنى في الخارج، هذا اللفظ كلما سمعناه ولو من آلة انتقل ذهننا إلى معناه، هذه السببية لأجل التعهد الذي نحن تعهدناه بأن لا نستعمل هذا اللفظ إلا لهذا المعنى. فهناك تعهد واقعي، مو شيء مجرد فرضي واعتباري، لا، واقعا نتعهد. زيد متعهد، أنا أعلم بتعهده، ولذا كلما استعمل انتقل ذهني، لا ندري، ملتزم، له التزام وتعهد. عمر كذلك، خالد كذلك، وهكذا أهل اللغة جميعهم ملتزمون، وأنا أعلم بهذا الالتزام، فكلما استعملوا انتقل ذهني. الثالث، أن دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتبارا، الدلالة ناشئة من الوضع صحيح، ولكن الوضع مو ذاك الاعتبار الذي اعتبره شخص ما في زمن ما، لا، الوضع هو التعهد، هو تعهد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. أنا متعهد ما أستعمل كلمة زيد إلا وأريد معناه، هذا المعنى، لا أستعمل كلمة ما أدري ما إلا وأريد هذا المعنى، وأنت تعلم بتعهدي والتزامي هذا، فإذا قلت ما كأن تبني في ذهنك قياس، تقول فلان لا يستعمل كلمة ما إلا إذا أراد هذا السائل، هذا الكبرى صغراها شنو استعمل الآن الماء، النتيجة أنه يريد هذا السائل. وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى. فبررنا الملازمة، بررنا السببية الواقعية، ولازم ذلك، إيه نعم، الحين هذه نقطة شوي يعني الكتاب يحتاج إلى تعديل، لأنه هني بعد مو مكان فاصل، خلاص شرح المسلك الثالث، الآن يقول لازم هذا المسلك، ما هو لازمه؟ ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية المستبطنة ضمنا للدلالة التصورية. يعني شنو هالكلام؟ يقول بما أن الوضع هو التعهد بأن لا تستعمل اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، كأن بعبارة أخرى التعهد هو تعهد بأن لا تستعمل اللفظ إلا شنو في المدلول التصديقي، هذا عند إرادة تفهيم المعنى. إرادة تفهيم المعنى هو شنو؟ المدلول التصديقي هو المراد تفهيمه، فكأنك تتعهد بأن لا تستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى التصديقي الأول، واضح؟ أنا تعهدت مو أنه ألا أستعمل اللفظ في هذا المعنى، مجرد نفس نظرية الاعتبار أنه كان هذا اللفظ لهذا المعنى أعتبره بغض النظر عن إرادة التفهيم وما شابه، لا، أنا تعهدت بأن لا أستعمل اللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، فمتعلق التزامي أو نتيجة التزامي أن هذا اللفظ أتعهد بأن أستعمله في هذا المدلول التصديقي الأول، ما لي شغل أصلاً أنا بالمدلول التصوري، مو متعلق تعهدي هو المدلول التصوري، لا، متعلق تعهدي هو المدلول التصديقي، هو إرادة التفهيم، وإرادة التفهيم هو المدلول التصديقي، مرتبط بالمدلول التصديقي، فكأن السيد الخوئي عدى المدلول التصوري، قال أصلا الوضع ما له شغل بالمدلول التصوري، الوضع الواضع مباشرة يروح على المدلول التصديقي الأول، حينما يضع لما يقصد تفهيمه مباشرة، لا يضع لمعنى ثم في رتبة متأخرة يأتي ويقصد تفهيم هذا المعنى، لا مباشرة يجعل اللفظ لما يقصد تفهيمه. والوضع بمعنى التعهد، فمعناها أنه يتعهد بأن لا يستعمل اللفظ إلا فيما يقصد تفهيمه. ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقية، لأنه مباشرة راح على ما يقصد تفهيمه. المستبطن ضمنا للدلالة التصورية، ليش مستبطنا ضمنا؟
إنه لما يطلب الكلمة واضح ما يبين معنى معين، يبي فهم معنى معين،
هذا المدلول التصديقي يريد أن يفهمه هذا المعنى. ليش اللفظ له دلالة تصورية أن كلما تصورت المعنى تصورت اللفظ؟ يقول هذا يحصل للإنسان قهرا لا إراديا، حينما أعلم بأن الشخص متعهد بأن لا يستعمل اللفظ إلا عند إرادة تفهيم هذا المعنى، بالنهاية ذهني ينتقل إلى المعنى، فقهرا يحصل لي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، وهذا انتقال الذهن نسميه شنو؟ الدلالة التصورية. إلا أن عملية الوضع ليست مجرد هذا الانتقال الذهني، عملية الوضع فيه شنو؟ فيها قصد تفهيم المعنى، فالوضع ضمنا للمرحلة الثانية وهو الدلالة التصديقية الأولى، وفي أثناء انتقال ذهني إلى المرحلة الثانية أنا أمر بالمرحلة الأولى، فلذا يقصد عبر شنو؟ المستبطن ضمنا للدلالة التصورية. بينما على مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سببا إلا للدلالة التصورية. الاعتبار يقول اعتبرت اللفظ للمعنى، ما قال اعتبرت اللفظ مثلا ما أدري لما إذا أريد قصد تفهيم المعنى، لا مباشرة قال اللفظ لهذا المعنى، ثم في مرحلة ثانية إذا قصدت هذا المعنى، قصدت تفهيم هذا المعنى، تحققت الدلالة التصديقية الأولى. إذا ما قصدت التفهيم يبقى اللفظ دالا على معنى بالدلالة التصورية. أما السيد الخوي يقول لا، أنا أضع اللفظ يعني أتعهد بأن لا آتي باللفظ إلا عند إرادة قصد التفهيم. مباشرة الوضع مرتبط بقصد المتكلم، ما يقصد تفهيمه. نعم في أثناء قصد التفهيم وانتقال ذهن المخاطب إلى ما يلتزم به المتكلم، في الأثناء ذهن المخاطب ينتقل إلى المعنى بغض النظر عن التعهد، ينتقل هنا يحصل له ربط بين اللفظ والمعنى، بحيث حتى لو سمع كلمة ماء من اصطكاك حجر بحجر هم ينتقل ذهنه، ولو الحجر مو متعهد ولكن ينتقل ذهنه، يحصل الربط عنده، هذا الربط اللي بين اللفظ والمعنى التصوري اللي حاصل من اصطكاك حجرين، هذا ما له شغل بالتعهد، ماكو تعهد هناك، الحجر هو مو متعهد، ولا له شغل بالوضع. ليش ذهني انتقل إذا في وضع؟ يقول هناك ربط يعبر عنه بتداعي المعاني، يقول حصر الربط في ذهن السامع ولو ماكو تعهد، هذا الربط احنا ما نسميه وضع، ربط بين انا يحصل لي ربط بين هذا الكتاب ومثلا صديقي الذي كنت ادرس معه واتباحث معه هذا الكتاب، مجرد ربط ذهني ما له شغل بعملية الوضع. عملية الوضع مباشرة تذهب إلى ما يقصد تفهيمه، أما إذا لم يقصد تفهيم هذا المعنى ومع ذلك ذهني انتقل إلى هذا المعنى، هذا ربط حصل في ذهنك ما له شغل بعملية الوضع. وهذا فرق مهم بين المسلكين، هذا فرق أول أن متعلق الواضع في مسلك التعهد هو المدلول التصديقي الأول، لأن المتعهد به هو قصد تفهيم هذا المعنى. الفرق الثاني، وهناك فرق آخر، وهو أنه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا. إذا التعهد، إذا الواضع هو التعهد بأن لا تستعمل اللفظ إلا عند إرادة تفهيم المعنى، وكلنا لا بد أن نلتزم بهذا الالتزام بأن لا أستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى، فكلنا نكون شنو؟ واضعين للغة، لأننا نتعهد. فأنا حينما أتعهد بأن لا أستعمل لفظ القلم إلا في هذا المعنى، لفظ الماء إلا في هذا المعنى، في الحقيقة أنا شنو؟ واضع. إذا أنا متعهد فأنا واضع. بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا وواضعا لكي تتم الملازمة في كلامه، وإلا الملازمة ما تحصل. قد أنا أقول ماء وأريد النار مثلا، إيش دراك؟ ما تدري شنو ينتقل ذهنك إليه. فلا بد من فرض تعهد كل واحد واحد من أهل اللغة. وأما بناء على مسلك الاعتبار فيفترض أن الوضع إذا صدر في البداية من المؤسس إن واضع واحد وضع الماء لهذا المعنى، أوجب دلالة تصورية عامة لكل من علم به بدون حاجة إلى تكرار عملية الوضع من الجميع. ما يحتاج كل واحد يضع، ولدي يضع وراء، ولد ولدي يضع وراء، لا، واحد وضع وأهل اللغة تبعوه. هذا في مسلك التعهد. فتحصل أن هناك فرقان، أولا أن متعلق الوضع في مسلك التعهد هو المدلول التصديقي بخلاف مسلك الاعتبار، اللي متعلق الاعتبار هو المدلول التصوري، لأن قصد التفهيم لم ندخله في المعتبر ولكن أدخلناه في المتعهد به.
نعم. دون حاجة إلى تكرار عملية الوضع الجميل على مسلك التعهد، ما قاعد يصير وضع جديد.
ليش؟
لأن إحنا قاعد نتعهد أن نلتزم بالوضع القديم.
إيه نتعهد. والوضع شنو؟ والوضع تعهد، ماكو شيء سوى التعهد. الوضع هو التعهد.
بناء على هذا.
إيه نعم، هو التعهد، نفس الالتزام النفساني، هذا نسميه وضع. فكأن يعني تحليل هذا المسلك، مسلك التعهد، أن هناك مثلا قد يكون هناك اعتبار، جاء زيد بن عامر المؤسس على تعبير السيد، جاء شخص مؤسس للغة، أول من جعل لفظة ميم ألف همزة لهذا السائل، أول واحد، اعتبر ولا ما اعتبر؟ افرض اعتبر وتعهد، فهناك اعتبار، ولكن هذا الاعتبار، هذا اللي احنا مرتكز في اذهاننا نسميه واضع، هذا مو واضع، هذا مجرد امر اعتباري. ثم جاء من بعده وتعهدوا بما تعهد به، وهكذا استمر التعهد على مر العصور، فهذا التعهد نسميه واضع، ذاك الاعتبار ما نسميه واضع. فماكو وضع في رتبة سابقة على التعهد، لا، ماكو شيء، هو التعهد وضع، والاعتبار الذي في رتبة سابقة هذا ما نسميه وضع، نسميه اعتبار. هو احنا مرتكز في اذهاننا نظرية الاعتبار، نقول شخص وضع هذا، اعتبر، فرض ان هذا اللفظ لهذا المعنى، فنقول هذا التعهد تعهد بهذا الاعتبار، فتعهد بالوضع، لا، مو تعهد بالوضع، تعهد بالاعتبار، نعم، بالاعتبار الذي اعتبره ذاك الشخص، ولكن هذا الاعتبار ليس وضعا، نفس تعهدي وضع. كذلك في المسلك الرابع، اللي مسلك المصنف القرن الأكيد، هناك اعتبار ثم يحصل اقتران أكيد في الأذهان. هذا الاقتران الأكيد اللي تابع للاعتبار، هذا الاقتران الأكيد احنا نسميه وضع، ذاك الاعتبار ما نسميه الوضع. يعني كلا المسلكين الاعتبار أو عفوا التعهد والقرن الأكيد جعل الاعتبار سابقا ومقدمة للواضع. أما مسلك الاعتبار قال لا، نفس الاعتبار هذا نفسه وضعون. خب، يرد على مسلك التعهدي إشكالان. أولا أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، يحدد معنى ويقول والله لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى. لا، ما يتعهد، مرات يستعمل في معنى، مرات يستعمل في معنى آخر كالمعنى المجازي، لأن هذا يعني التزامه ضمنا بأن لا يستعمله مجازا. وهل نحن نلتزم أن لا نستعمل الكلمة استعمالا مجازيا، مع أن كل متكلم كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي؟ فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. إن قلت سهلا، نقول ليتعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا عند إرادة تفهيم هذا المعنى، عندما لم تكن هناك قرينة. أما إذا وجدت قرينة فعادي أنا أستعمله في غير هذا المعنى. أضيف هذا القيد، أتعهد بأن لا أستعمل الأسد إلا في الحيوان المفترس عندما لم أقم قرينة. أما إذا أقمت قرينة وقلت أسد يرمي، جئت باللفظ يرمي، فهذه القرينة كشفت عن أن الأسد استعمل في لفظ، في معنى آخر، في معنى الرجل الشجاع لا في معنى الحيوان المفترس عند قيام القرينة. لا أتعهد، أرفع يدي عن هذا التعهد. فتعهدي ليس مطلقا بل مقيد ب إقامة القرينة، أو مقيد بعدم إقامة القرينة يعني. أما إذا أقمت القرينة لا، مو متعهد أنا. ايش رايكم بهالجواب، يصير ولا ما يصير؟ نرد الاشكال.
هو يصير، ليش ما يصير؟
السيد الشهيد ملتفت الى هذا وبحثه في البحوث، يعني جاب هذا الاشكال في الصفحه، في المجلد الاول صفحه 79، قال التعليق على نظرية التعهد وتعليقنا على هذه النظرية كما يلي. الحين تفصيل ما لي شغل، يحاول يصور النظرية بعبارات مختلفة. هل العبارة كلما قصد تفهيم المعنى نطق باللفظ؟ يعني كأن قضية شرطية مقدمها قصد التفهيم تاليها النطق باللفظ، أو قضية شرطية مقدمها النطق باللفظ تاليها قصد المعنى. هذا صياغة لنظرية التعهد. أو الصياغة الثالثة اللي يابها في الكتاب، قضية شرطية مقدمها أن لا يأتي باللفظ تاليها إلا عند قصد تفهيم المعنى. الحين شنو الفرق بين الصياغات؟ ما لنا شوفه على هذه الصياغة الثالثة اللي ظاهرها أنها أفضل الصياغات، ولذا جابها في الكتاب في الحلقة الثانية. يقول إن كانت القضية المتعهد بها ألا يأتي باللفظ إلا حينما يكون قاصدا تفهيم المعنى، فالتعهد بذلك معقول. نعم هذه القضية معقولة ومحقق للاستلزام المطلوب. هذه السببية والملازمة اللي أنتم تحاولون تبررونها تبرر في هذه القضية بين اللفظ والمعنى، غير أنه في إشكال ينطوي على تعهد ضمني. يقول يوم اللي أنا أتعهد بأن لا أستعمل اللفظ إلا في هذا المعنى، مدلوله الضمني، مدلوله الالتزامي أو الضمني بعدم الاستعمال المجاز، كأنك قاعد تتعهد بأن لا تستعمل اللفظ في معناه المجازي. لو أنت تقول لا أستعمله إلا في هذا المعنى، يعني بعد خلاص أترك استعمالات المجازية. وواضح أن الوضع لا يعني التعهد بعدم المجاز. إنزين، عدل، بدل، صلح، هل يمكن إصلاحه بدعوى تقييد التعهد الوضعي بعدم الإتيان بالقرينة؟ أتعهد ما لم أقم قرينة، إذا أقمت قرينة خلاص أرفع يدي عن هذا التعهد. أما في حالة الإتيان بالقرينة فلا تعهد. يقول لا يمكن إصلاحه بهذه الدعوى، لأن الإنسان العرفي ليس ملتزما بعدم استعمال اللفظ في المعنى المجازي إلا بقرينة. يقول حتى هذا المقدار من التعهد مو واضح عند العرف، أن أنا متعهد بأن لا أستعمل اللفظ في معناه المجازي إلا بقرينة. لا، قد أستعمل اللفظ في معنى المجازي ولا أقيم قرينة. شنو فيها؟ أستعمل الأسد في الرجل الشجاع بلا قرينة. أقول مثلا رأيت أسدا في الغابة، وكل الناس يفهمون عبالهم حيوان المفترس، وأنا بيني وبين نفسي أقصد شنو؟ الرجل الشجاع. يقول الإنسان العرفي يستعمل هكذا استعمال، فهذا المقدار من التعهد أيضا لا نلتزم به.
عفوا سيدنا، مو دخل بالتصديق الثاني؟
لا لا، بغض النظر عن الثاني، يعني في دائرة الحقيقة والمجاز قاعد نتكلم، هو مدلول التصديقي الأول أنه استعمل هذا وقصد تفهيم هذا، ما لنا شغل شنو في قلبه. لا، استعملت اللفظ لفظ الأسد و أردت تفهيم الحيوان المفترس، مع ذلك لم أقم قرينة على الحيوان، أو عفوا قصدت تفهيم الرجل الشجاع ومع ذلك لم أقم قرينة على الرجل الشجاع، قصدت تفهيمه، يعني كلامنا في المدلول التصديقي الذي يراد تفهيمه ولكن ما أقم قرينة.
عفوا، هذا هو مصر المدلول التصديقي الثاني.
لا، قصد ما
لأنه قاصد شيء معين.
لا، قصدت تفهيمه، فرق بين ما أقصد تفهيمه وما أقصده أنا. هذا اللي أنا أقصده تصديقي ثاني، صحيح. ما أقصد تفهيمه هو التصديقي الأول، فأقول أنا والله بالله أقصد تفهيمكم أني رأيت رجلا شجاعا ولكن استعملت لفظ الأسد. نعم، كإشكال كلامكم واضح، إشكال على السيد أن لا، إذا لا نسلم أن هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، يكون تصرفا في المدلول التصديقي الأول بعدما لم يقم قرينة، يعني لم يقصد التفهيم. فإذا لم يقصد التفهيم يعني الدلالة التصديقية الأولى ما تحققت. الدلالة التصديقية قوامها بأن يقصد تفهيمها، وقصد التفهيم تفهيم الرجل الشجاع قوامه بأن يكون بقرينة، وأنت لم تقم قرينة فلم تقصد التفهيم.
يعني أن ما يصير بعد نقول مثلا بما أن الناس لم يفهموا هذا المعنى، فمعناته أن التعهد موجود اللي بينك، أن أنت قاعد تستعمل هذه الكلمة في لفظ غير اللي إحنا
نعم. أو يقال مثلا هذا الاستعمال أصلا خطأ، استعمال اللفظ في المجاز بلا أي قرينة هذا خطأ، فالالتزام موجود ولا ينقض عليه بالاستعمالات الخاطئة. على أي حال، حين هم يحتاج إلى تعميق يعني البحث، ما نبي ندش فيه كإثارة فكرة نقول. يعني كلام السيد هم يمكن الرد عليه، هم يمكن الدفاع عنه بعد الرد. يعني صفحة 79. المهم الإشكال الثاني، وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلق اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا، كأن ذهن الإنسان يقول نفس ما قلنا قياس، كان يقول زيد متعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، والآن استعمل هذا اللفظ، النتيجة أني ألزمه بما التزم به فأحمل كلامه على هذا المعنى. كل هذه هذا القياس المنطقي أو التفكير الذهني هذا بعيد عن اللي نشوفه احنا بين الأطفال مثلا، من ينشأ بداية في اللغة ما ينظر إلى التزام الطرف المقابل ثم يرتب عليه على التزام الطرف المقابل أثرا، هذا بعيد شوي من اللي نحس فيه بالوجدان. بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفيها إلى الآخر، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. يعني نحتاج إلى تبرير شوي أبسط. الطفل أول ما يبدأ يقول مثلا ماي، أول ما يبدأ يقول ما أدري أول الألفاظ اللي يستعملها، ما يقول هذا أمي وأبوي التزموا بأن هذا أبوي التزم أن أنادي مثلا يبا، وهذاك ذيك الأم التزمت بأن أناديها كذا مثلا، فأنا أمشي على هذا الالتزام. لا، الطفل ذهنه أبسط و يعني أسهل من هذا إدراك المفروض يكون. والتحقيق يأتي إن شاء الله تطبيقه. التحقيق هو نظرية القرن الأكيد. الحمد لله رب العالمين.